بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، فإن الشرع قد حث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر مشروع في ديننا، هو مسألة التهنئة بحلول شهر رمضان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بذليل فافعل. يعني لما تكون عايز تهرس، ده محتاجة دليل من الشرع. هو بيقول لك لو عندك دليل من الشرع يبيح لك ان انت تهرس، تعمل ايه؟ اهرس، حك راسك. ما عندكش دليل، ما تحكش راسك. فهمت ازاي؟ بعض السلف كان يقول ايه؟ يقول: انا لا ادري كيف اكل البطيخ، ما اعرفش اكل البطيخ ازاي. فسئل ليه؟ قال لهم: لان ما فيش حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يبين لي ازاي اكله. اكله اقطعه ولا اكله كده زي ما احنا بنعمله شقه؟ حد فيهم انا عايز اقول ايه؟ كل حاجه في الدين ده بدليل. اي تصرف تقوله قال الله قال الرسول، لازم برضه تبقى فاهم المعنى ايه. يعني ما ممكن تيجي انت، يعني الخوارج كفروا سيدنا علي بن ابي طالب، وكان معاهم ادله من القران. بس المشكله مش يكون معاك دليل وبس، المهم يكون انت فاهم معنى الدليل، يكون فاهم معنى ايه الدليل. فالمقصود دلوقتي، احنا كتير بنسمع واحد يقول للثاني: كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان، كل سنه وانت طيب بمناسبه العيد، كل سنه وانت طيب بمناسبه راس السنه الميلاديه. هنسال سؤال: هو ورد في الشرع اصلا جواز التهنئه براس السنه الميلاديه؟ الشرع اصلا ما بيتكلمش في مساله السنه الميلاديه، بالعكس ده ما اعترفش بيه. عارف ليه؟ ايه الدليل على انه ما اعترفش بيه؟ احنا قلنا بقى كل حاجه بدليل. ايه الدليل على ان الاسلام ما اعترفش بالسنه الميلاديه اصلا؟ ماشي، ما هي برضه في ال 12. طيب، هو في دليل اوضح من كده، وهو ان عيسى عليه السلام ولد قبل وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ بد ايه؟ جميل، 571 سنة. يعني سيدنا عيسى اتولد قبل النبي بكام سنة؟ ب 500 سنة، نص قرن اهو، صح؟ يعني معنى كده ان الناس كانت ماشية قبل كده بايه؟ بالتاريخ دوت، تاريخ الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام. أول بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة، الصحابة بقى عملوا ايه؟ تاريخ ايه بقى؟ تاريخ هجري. يبقى ما اعترفش الإسلام بتاريخ الميلاد. انت عايز اقول لك ايه؟ عشان كده بقول لك حتى التاريخ الميلادي ده احنا بنكتبه كده مضطرين، انما اصلا المفروض تكتب بالتاريخ الايه؟ الهجري. وصلت المعلومه؟ فالمقصود عايز اقول لك برضو من النهايه، كل شيء في الدين ما تعملوش غير بايه؟ بدليل. طب انا دلوقتي لما اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، ايه الدليل على ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابه، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومرضة الجان. يبقى النبي عمل ايه مع الصحابة؟ بيقول لهم ايه؟ جالكم رمضان، يعني بيقول لهم ايه؟ مبروك، صح؟ بيقول لهم كل سنة طيبين. فهمت المعنى ايه؟ يبقى ما ينفعش ان انا اهني حد بيوم من الايام غير لما يكون ايه؟ عندي دليل. دي سؤال: هل انا عندي دليل بقى بعيد اللي هو بقى مولد النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى النبي عمل عيد ميلاده ازاي؟ ان صح التعبير يعني احتفل بعيد ميلاده ازاي؟ بالصيام. انهي بقى يوم بالظبط؟ يوم 21 يوم 12 ربيع الاول ولا كل اسبوع يوم اثنين؟ يعني احتفل باليوم مش بتاريخ اليوم، افهم الحته دي، احتفل باليوم نفسه مش بايه، مش بتاريخ اليوم. يبقى احنا لما نكون عايزين بقى نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه بقى؟ نصوم اثنين وخميس، مش ناكل حلويه وفوليه وسمسميه وحمصيه وعروسه المولد وحصان المولد. ده النبي صام واحنا بناكل، يعني هو صام واحنا ناكل. فالمقصود انا عايز اقول لك ايه، كل شيء في الدين لابد ايه بدليل. طيب ما دام احنا دخلنا في شهر رمضان، طبعا بتبقى في اسئله كثيره بتكثر على مساله الصيام والسحور والفطر ومباحات الصيام ومبطلات الصيام ومكروهات الصيام وكفاره من افطر متعمد يوم في رمضان او افطر لمرض او لعذر، ويا ترى القطره بتاثر في صحه الصوم ولا لا، وهكذا. كل هذه الاشياء اللي عنده سؤال بقى في الاشياء في هذه الاشياء، النهارده انا هديكم وقت كافي كل اللي عنده سؤال يحاول يفتكره ويسال ونجاوب عليه ان شاء الله. والدرس الجاي يعني الاربع اسابيع بتاع شهر رمضان، الاربع دروس، احنا عندنا درس في الاسبوع، الاربع دروس دي كل مره جمع الاسئله اللي تشكل عليك وان شاء الله نجيب ايه عليها، بالاضافه الى الدرس الاساسي بتاعنا اللي هو امر الصلاه وفقه الصلاه. ليه؟ عشان الصلاه هي بتتكرر معاك في اليوم ايه؟ خمس مرات في اليوم، والليله بتتكرر معاك خمس مرات، بل في رمضان بتزيد عليك صلاه الايه؟ التراويح اللي هي القيام، وعلى فكره اسمها قيام او اسمها تراويح. وخلي بالك مساله بقى صلاه القيام اللي بيعملوها في العشر ايام الاخيره من رمضان بعد ما بيصلي التراويح ويروحوا ويصلوا قيام ثاني، هذا لم يشرع في الاسلام. هذا لم يشرع في الايه؟ في الاسلام. انما القيام بتاع رمضان هو ايه؟ قيام التراويح بس. طيب نعم. لا مش وارد. وارد ان انت لو عايز تقيم الليل ثاني مفيش مشكله، بس تقيمه لوحدك في بيتك مع نفسك، مش تجتمع مع الناس في المسجد مره ثانيه وتفتحوا المسجد مره ثانيه وتعملوا امام مره ثانيه زيها زي صلاه التراويح وتبقى بنفس عدد الركعات، يعني كانها تراويح متكرره. هل النبي صلى تراويحين اثنين في يوم؟ هات لي دليل على ده. ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ كان بيقوم ازاي؟ ما احنا لسه قايلين بقى، قايلين اذا اردنا ان نستدل بحديث لابد من عدة شروط. اولا يكون الحديث اللي هنستدل بيه صحيح، ثانيا لا يكفي ان يكون صحيح، ما احنا قلنا برضو الخوارج كفروا عليه ابن ابي طالب بالقرآن، فلازم فهم الحديث ومناط الحديث ودليل الحديث، وهل الحديث عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ. فانت بتستدل بحديث ايه؟ حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان اذا قدم عليه او دخل عليه العشر الاواخر من رمضان شد المئزر، وفي رواية اعتزل نسائه، ورواية شد المئزر فقط دون ان تذكر اعتزل نسائه، يعني معناها شد المئزر لها معنيين، اما شد المئزر يعني شمر عن ساعديه للجد والاجتهاد، واما شد المئزر يعني اعتزل نسائه كناية عن ان هو ايه تفرغ لله تبارك وتعالى. فشد المئزر واحيا الليل كله. مين بقى؟ النبي. بس فين بقى قيام الليل معاه جماعة في المسجد؟ مفيش. تهجد دي انت ما تجمعش الناس. نعم. ايه هي تعريف البدعة؟ هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب الى الله تبارك وتعالى كما عرفها الامام الشاطبي. ده معرفة البدعة يعني. والبدعة لغة هي الاختراع او ايجاد شيء لم يكن له ايه اصل من السابق. بديع السماوات والارض، يعني اوجد السماوات والارض بغير مثال سابق، ما كانش في السماوات والارض قبل كده. اتفضل اتفضل. ايوه لم يجمع جميل. حاضر نرد على المسألة. حاضر حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لصلاة التراويح فصلى وصلى الناس بصلاته، حديث صحيح كده. في اليوم التالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فازداد الناس في المسجد، العدد زاد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، في الليلة الثالثة يعني، لصلاة التراويح فصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وزاد العدد عن اليوم الأول واليوم الثاني. في اليوم الرابع انتظر الناس خروج النبي صلى الله عليه وسلم والناس تزيد، وانتظروه أكثر والعدد يزيد، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم بعد ذلك وقالوا يا رسول الله لقد أطلت علينا، احنا عايزين مستنيينك والمسجد الزحم مش عايزين بقى ايه، ما تقولوا له يجي يقيم الصلاة، يلا احنا متأخرين عايزين ما عملوش كده، ده كانوا عاملين بيزيدوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد أطلت علينا تأخرت، قال لقد خشيت أن تفرض عليكم. العلماء هنا بقى بيتكلموا في الكلمة دي معاني جميلة قوي، يقول لك ليه بقى تفرض علينا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وجبريل عليه السلام ما زال بينزل عليه بالوحي، ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختم القرآن خلاص، ولم ينتهي الأمر، لم يكتمل الدين بعد، الدين ما زال لسه إيه بينزل الأحكام بتاعته على المسلمين، مفهوم؟ فما دام النبي حي وما دام جبريل بينزل، يبقى ممكن لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس فجأة نلاقي سيدنا جبريل نازل، ربنا بيقول له يا محمد أمر الأمة خلاص صلاة الروح بقت فرض مع الصلاة الخامسة. فقال لا أحسن، أنا عارف أمتي ضعيفة وعرفها منين دي؟ ما بيضربش الودع. أمال عرف منين؟ من حاجتين، من الوحي وما ينطق عن الهوى، وعرف بالتجربة، مش بالتجربة منه هو بس شخصيا، لا بتجربة غيره كمان. لما التقى بموسى عليه السلام في رحلة إرساء المعراج فقال له يا محمد ماذا أمرك ربك لأمتك أن تفعل من العبادة؟ قال أمرهم بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال إني جربت الناس قبلك، فاستفيد بقى يا محمد من تجربتي، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. يبقى العلة كانت إيه؟ إنه جرب الناس، وقالها كده في الحديث إني جربت الناس قبلك، والحديث ورد في صحيح البخاري، يعني معناه استفيد بالتجربة دي، خد منها عبرة. عشان كده ربنا أصلا ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم بقصة الأنبياء، ليه؟ عشان ناخد خبرة من التجارب اللي هم مروا بيها. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من أجل أن إيه لا تفرض عليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم الوحي انقطع خلاص، ما فيش تنزل وحي. لما يجي بقى سيدنا عمر بن الخطاب ويعيد صلاة التراويح على أبي بن كعب وينور المساجد ويجمعهم في صلاة التراويح على إمام واحد، سؤال هل الوحي هينزل يفرضها؟ خلاص هي منعت ليه؟ ما نسأل العلة، سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم من استمرار صلاة التراويح إيه؟ ليه امتنع؟ في علة، في سبب، خوفة أن تفرض علينا بسبب نزول الوحي. طب عدم نزول الوحي يبقى نعمل إيه؟ نرجعها تاني. وسيدنا عمر ما قلبش في الدين ولا ابتدع، ده هو رجع شيء كان موجود، مش النبي صلى بيهم، هو عمل ايه؟ رجع اللي النبي عمل. فليس المخالف، بل بالعكس عايز اقول لك حتى لو كان امر شيء جديد لم يامر به النبي برضه ناخد بيه، لان النبي اللي قال لنا كده عليكم بسنتي انا محمد وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني كان النبي بيقول لك دول لهم سنه كمان تتبعها برضه، لان النبي بين قال ايه خلفائي وهم راشدين مهديين، ما هم مش مبتدعين ولا مضلين. ولذلك العلماء والأئمة أخذوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مسألة الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الثلاث طلقات في نفس واحد في مجلس واحد طلقة واحدة، سيدنا عمر عملها لا، قال الثلاث طلقات في مجلس واحد بنفس واحد تتعيد الثلاث طلقات، عشان الناس كانت ايه كل واحد يتكلم واحد صاحبه يقول له ما تيجي تعشى معايا، يقول له لا والله، يقول له عليك طلاق ما انت لا انت جاي. سيدنا عمر قال لك ايه الموضوع ده بقى، كل ما واحد اتخانق مع مراته قال عليا الطلاق بالطلاق ثلاثه، قال لا بقى انتوا هتتدلعوا خلاص هنحسبها ثلاثه. العلماء والصحابه ما قالوش ايه الكفر اللي انت عملته ده ولا ايه البدعه اللي انت عملتها دي، اصدع عمر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ وضحت المساء ان شاء الله. نعم المسألة فيها خلاف، لكن إذا قام الخلاف على فهم ولم يقم على نص صريح فالاعتبار بالخلاف. ما هو اللي بيخالف مع دليل فهما وليس نصا، اللي هو القول المخالف يعني. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ان رمضان باستنتاجات بقى، يقول لك مثلا ان رمضان شهر رمضان يعني يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. يعني مثلا اديك دليل، يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يختم القرآن كاملا في رمضان في ليلة واحدة، مع ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يختم القرآن في اقل من ثلاثة ليال، في اقل من ثلاثة ايام، صح؟ طب امال سيدنا عثمان بقى بيخالف النبي يعني؟ لا، العلماء لما تكلموا في هذا الخبر لما كان صحيحا قالوا، وهو صحيح في درجات صحة عالية يعني، قالوا لانه كان يصلي في مكة بجوار الكعبة، وهذا مكان فاضل في زمان فاضل وهو في شهر رمضان، فاجتمع فضل الزمان مع فضل المكان فخلف الايه؟ خلف ما كان عليه سائر العام. لكن فهم قاسوا على هذه المسألة، فنقول لهم لا، طب اللي عمل دوت عثمان اللي هو مشهود له ان هو من الاربعة اللي يقولوا ايه؟ اللي يقولوا سنة، انما انتوا قلتوا مين؟ جبتوها منين؟ يعني فاهم هم قاسوها ازاي؟ قاسوها على فضل الزمان. لكن طب ماشي، ما هو اللي عمل فضل الزمان دوت وعمل المسألة دي كان عثمان، انتوا بقى مين اللي عملها؟ هل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ ده الكلام ده بعد النبي، يعني لا النبي ولا الأئمة الأربعة ولا الأئمة المتبوعين، يعني مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة المجددين زي شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفعلوا هذا. والمسألة فيها إيه؟ فيها جذب وشد كتير، لكن بنرجع نقول إيه؟ أين يعني مثلا أديك مثال تاني. الكلام اللي هنقوله ده كلام عليه قوي، فركزوا فيه يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقريبا اكتر اهل العلم، يعني يكاد يكون ايه، مش هينفع نقول اجماع، لان من قال بالاجماع فقد كذب، لان استحالة تجمع الامة على ايه، على شيء، لان مهما كان لابد ان في مخالف، لان ما امر ما فيهوش نص، مفهوم؟ يعني في العقيدة مش هينفع فيها مخالفين خالص، دي مسألة بحث، انما احنا بنتكلم في الفقه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية، لاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تنهاجر وتنافر لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا عصمة. لأن في مسألة إيه؟ أنا رأيت في هذا الدليل، رأيت معايا دليل، بس أنا رأيت فيه ملحوظة معينة غير يرى فيه معنى آخر. زي الأئمة الأربعة لما اختلفوا في مسألة الوضوء، هم خدوا الآية أي سورة المائدة، فانصحوا برؤوسكم، قالوا ايه بقى برؤوسكم؟ ايه بقى برؤوسكم دي؟ منهم من قال الباء زي الامام الشافعي، الباء دي هي الخلاف للأئمة الاربعة اختلفوا في حرف البيت، تخيل برؤوسكم. فالامام الشافعي قال الباء ديت للتبعيض، والبعض في اللغة يطلق على عدد من ثلاثة لتسعة، من اصاب عدد شعرات من رأسه من ثلاثة الى تسعة فقد ايه؟ فقد اصاب الوضوء، يعني ببعض رؤوسكم. الامام مالك قال لك لا، ده المقصود بها برؤوسكم يعني ببعض الراس، يعني ربع الراس، يعني حتى لو على قد الكف، فاهم ازاي؟ الامام احمد بن حنبل قال لك لا، برؤوسكم يعني براسك كلها، وقوى الاستدلال بتاعه ده بدليل اخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الوضوء انه كان اذا توضا فمسح راسه اقبل وادبر، يعني من قدام لورا ومن ورا الايه لقدام، فكده يبقى راسه كلها، فاستدل بالآية والحديث، وكان الدليل مع الامام احمد. فخلاص ايه، الأئمة التلاتة ماشي، ما قلناش حاجة، ما هم ما بيألفوش في الدين، هو نتيجة لهذا الفهم، بس مين اللي معاه الدليل الاقوى والارجح؟ الامام احمد. فخلاص خدنا بهذا الصفر، فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. مثلا مسألة ايه، حكم مكس ودخول المرأة الحائض المسجد. العلماء تقريبا اكثرهم وكل كتب الفقه تقريبا تجد هذه المسألة على عدم جواز دخول المرأة الحائض للمسجد أو مكسها في المسجد. طب معاكم يا جماعة دليل؟ يقول لك اه، ده احنا معانا مش دليل واحد، احنا معانا عدة أدلة. طب نقول لهم ايه الادله بتاعتكم؟ هي مش وقت مناقشه المساله دي يعني، بس ايه، كل ادلتهم ليست صريحه في المساله، ومنها ادله ليست صحيحه. يعني مثلا يستدل بايه في القران، هتقول ايه ده، هي الايه مش صحيحه؟ لا، الايه صحيحه، بس الاستدلال بيها ليس في محله. لا يستقيم الظل والعود اعوج، انا عندي شجره معوجه، هيطلع الظل بتاعها مستقيم ازاي؟ فانا عندي الدليل مش نافع استدل بيه، يبقى هيطلع القول معايا ازاي؟ مش هيجي. فيقول لك ايه بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم؟ ولا جنبا الا عابري سبيل. فنقول لهم ايه ده بقى يعني؟ يعني ما تخشش المسجد طالما انت جنب الا لما تكون انت ايه؟ تغتسل او تتيمم او عابر سبيل مرض. طب ربنا ذكر في الايه مين؟ ذكر الجنب، ما ذكرش الحائض. يقول لك لا، ما احنا نقيس الحائض على الايه؟ على الجنب. قلنا لهم لا معلش اسفين، ده قياس مع الفارق، لان الجنب يستطيع ازاله الجنابه بالتيمم او بالوضوء، انما المراه الحائض تستطيع ان هي تزيله بايه؟ فهي مجبره عليه. فهي مجبره عليه؟ مش هينفع تزيل. وبعدين الايه جايه صريحه، وربنا ما كانش عارف يقول يعني زي ما قال عن الجنب، ما كانش عارف يقول الحائض. فاهم قصدي ايه؟ فاستدلال لا يصح اصلا. بعضهم يجي يستدل بدليل ثاني، يقول لك حديث السيده عائشه، والحديث صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمره، فقالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست بيدك. قلنا لهم ايه الدليل ده يعني؟ ايه بقى اللي طلعتوه من الدليل ده؟ يقول لك اهو، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، خلي بالك، معتكف، وبعدين زوجته السيده عائشه، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتطل على المسجد. فالسيده عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمر، اديني فوطه عايز انشف بعد ما اتوضيت ولا اغتسلت. فقال لكم بس انا ايه؟ حائض، مش هينفع ان انا ادخل مسجد او ان انا ادخل ايدي المسجد. فقال لها ايه؟ ان حيضتك ليست بيدك، يعني دخلي ايدك من المسجد وخلي جسمك بره. فقالوا بس اهو، ده دليل على ان هو منعها انها تدخل المسجد علشان خاطر هي حائض، انما ايديها تخش لان الحيض مش في ايديها. المعنى منطقي صح؟ بس الكلام ده غلط. ليه؟ لان العلماء التانيين ردوا عليها وقالوا بسيطه قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في المعتكف. ما هوش معتكف لوحده في الجامع، ده معاه مين؟ المسلمين، وهو لا يريد ان يطلع المسلمون على نسائه، فما تدخلش مراته الجامع مع الرجال. صح ولا لا؟ قالوا دليل ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ان حيضتك ليست بيدك، عندنا دليل ثاني برضه، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لما حاضت السيده عائشه وهي تطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فحزنت، فقال مالك؟ قالت نزل علي دم الحيض. قال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات حواء او على بنات ادم، افعلي كل شيء يصنعه الحاج الا الا تطوفي بالبيت. ركز معايا. فهنا الحديث ده قالوا ايه؟ ده شيء مش في ايديك، ده ربنا كتبه عليك. هنا برضو قال لها ايه؟ ان حيضتك ليست بيدك، دي مش في ايديك، مش بامرك، ده غصب عني. فعاد شوف يبقى مين ادلته اقوى. كمان مسألة تانية في الحديث اللي استدلوا بيه ده، في دليل تاني، قال لك طب ما النبي قال لها اصنعي كل شيء يصنعه الحاج الا ان تطوفي بالايه؟ بالبيت. طب وهي اصلا فين دلوقتي؟ في المسجد الحرام. يعني ايه فين؟ في المسجد. يعني هي حائض وموجوده فين دلوقتي؟ في المسجد، انما لاش تطلع بره. ده دليل مع المبيحين، مش مع اللي هي الأمة السوداء، المرأة السوداء التي كانت جارية عند، والحديث صحيح مسلم، عند بعض الأناس، ثم سرحوها، تركوها يعني، فلم تجد لها مأوى، فأواها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأجلسها في المسجد، وكبرت، وكانت تبيت وتقوم من مسجد، يعني هي إيه؟ خادمة المسجد، اللي بتنظف في الجامع، واللي بتعمل كل شيء في الجامع، وبالليل بتنام في الجامع، مالهاش بيت ولا أي حاجة تقعد فيها. فقالوا معلوم انها تحيض لانها امراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منها هذا، ورغم ذلك لم يمنعها من الجلوس في المسجد ولم يامرها بالخروج منه. يبقى معنى كده ده دليل على ان المراه الحق تكون في المسجد. ادله ثانيه، قالوا اهل الصفه، أهل الصفة دول مجموعة من الفقراء المهاجرين من مكة الذين ذهبوا إلى المدينة بعد أن أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مهاجري مع أنصاري يشاركوا في بيتي وفي مالي وفي تجارته وفي كل شيء. اتبقى مجموعة كده من الصحابة ملهمش إيه النظير يقعدوا معاه، فقعدوا فين؟ في المسجد النبوي في مكان بقى اسمهم أهل الإيه؟ الصف. منهم اللي بيصحى كل يوم على جنابة، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن هذا. بلاش الاعتكاف، الاعتكاف مشروع في الإسلام للرجال والنساء، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن والصحابيات. ومعلوم أن المرأة في المعتكف قد تطرأ عليها يوم فينزل عليها دم الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش إيه، لا الستات ما تعتكفش. ليه يا رسول الله؟ أصل ممكن واحدة من كنا تيجي في يوم من الأيام ينزل على دم الحيض. ورغم ذلك قال لهم إيه؟ لا عادي اعتكفن مفيش مشكلة. لما بعضهم برضو يجي يستدل، خلي بالك كل دي ادله تبين لك ايه جواز دخول المراه الحائض المسجد. بعضهم الثاني بقى اللي رافض دخول المراه الحائض المسجد يقول لك ايه، والله اصل احنا امرنا بتطهير المساجد وتنزيهها عن القاذورات. طب وايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه ده دلوقتي في فوق صحيه بتتباع في الصيدليات، يعني المراه تقعد براحتها في الجامع مفيش اي ضرر مفيش اي مشاكل. وقديما على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستعملنا الخرق، كما ورد في الحديث خرق القماش، هو اللي قبل ما تطلع قلوة صغيرة دي كانوا بيعملوا ايه يعني؟ فايه ايه دخل ده في ده؟ معرفش تستدلوا بأدلة ملهاش علاقة بالمسألة خالص. برضو استدلوا بدليل تاني يقول لك ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. هذا الحديث حكم عليه علماء الحديث أنه حديث ضعيف لأن فيه ابنة دجاجة بنت دجاجة، وحكم عليها العلماء بأنها لينة في الحديث، يعني ضعيف درجات من درجات ضعف الحديث. ثم ده يناقض اصلا مسألة جواز اجازة النبي صلى الله عليه وسلم لا للصف انهم يبيتوا في المسجد وهم بيصبحوا على جنابة، وجواز للمرأة اللي هي السوداء التي كانت تقوم من المسجد، وغيره غيره من الادلة الكثير. ايضا قالوا لك ايه، لا طب ما احنا عندنا دليل برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض الايه المصلى. فالنبي قال ما ينفعش المرأة الحائض تيجي المصلى. نقول له انت فهمت معنى المصلى ايه اللي انت بتستدل بيه؟ يعني انت بتستدل بالحديث، انت فاهم ايه اللي بتقوله اصلا؟ ايه معنى المصلى؟ يقول لك المصلى يعني المسجد. يا سلام، لا ما حصلش. كلمة المصلى هنا في الحديث ده معناها الصلاة نفسها. هتقول لي طب دي جبتها منين؟ اقول لك عندي دليل، عندي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي اصلا صلاه العيد فين؟ في الخلاء. فلما يقول ويعتزل الحيض المصلى يبقى معناها ايه؟ تعتزل الارض. طب ما كده كده ماشي في الشارع، يبقى يقول لها اقعد بيتك بقى ما تخرجيش. ولا ما وصلتش لسه المعلومه؟ ما لو هو يقول لها لا اعتزل المصلى اللي هو الخلاء يبقى ما تخرجيش من بيتك اصلا. فاهمني؟ لا ده هو قصده الصلاه، يعني تيجي تحضري المصلى لكن ما تحضريش الصلاة، ما ينفعش ان انت تصلي. وصل معنى ولا لسه ما وصلش؟ والمسألة فيها يعني كلام كبير جدا، يعني كل دليل عليه أدلة تبطله، لان هم اصلا ليست أدلة. برضو يقول لك ايه، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ايه الآية دي عايزين تقولوا منها ايه؟ يعني يقول لك ايه، هدمت صوامع، الصوامع اللي هي بتاعت اليهود، وبيع اللي هي الكنائس يعني بتاعت النصارى، دي تتهد ودي تتهد، وصلوات يعني مساجد. طب امال جيت كلمة مساجد بعدها تعمل ايه؟ يعني ربنا لما يقول صلوات يبقى مقصود بيها مساجد، امال قال كلمة مساجد تاني ليه؟ فهمت انا؟ فطالما جمعت كلمتين بمعنيين مختلفين في آية واحدة يبقى كل كلمة تحمل معنى تاني خالص. وبعدين القرآن الأصل فيه بليغ، بيتحدى العرب في البلاغة، فيجي يتحداهم ويجيب لهم كلمة بنفس المعنى فيبقى عمل إن شاء الله، لأن المقصود بالبلاغة معنى كبير في كلمات قليلة. فكده عمل العكس، فكده جاب كلمات كبيرة عشان يجيب برضو إيه معنى واحد، يبقى مفيش بلاغة، فمش صح. فاستدلال برضو مش صح. يبقى المسألة دي كل بقى اللي انا سردته ده عايز اوصل بس معلومة ايه اهو، يكاد يكون اجماع. افتح كتب الفقه تلاقي يقول لك ايه، لا تدخل المرأة حائض المذكر. معوش دليل، معوش دليل، يعني رغم ان موجودة في كتب الفقه والعلماء بيتكلموا بيها وللأسف بيفتوا بيها، بس مفيش دليل، ما ينفعش ناخد بيها. برضو مسألة تانية، الجورب، ركزوا معايا، وده برضو كلام العلماء كلها، معرفش برضو ازاي بيجمعوا على المسألة دي. دلوقتي الجورب اهو، انا اتوضيت، ركز معايا، انا اتوضيت ولبست الجورب على طهارة، وبعدين قمت صليت الظهر، حسيت ان الدنيا حر، عايز اهوي رجلي شوية، قلعت الجورب وانا لسه على ايه، على وضوء، حطيت رجلي قدام المروحة، اذن العصر، رحت لابس الجورب ونزلت صليت العصر. في مشكلة كده ولا في حاجة؟ ها؟ قالوا مفيش مشاكل عادي. رجعت انا من صلاة العصر برضو ريحة سحنة في سهور الصيف والدنيا حر، رحت قلع الجورب وحطيت رجلي قدام المروحة هويها برضو، اذن المغرب، بس قال لي المغرب ما يأذن احدث، خرج مني بيه ماشي. ركز بس معايا في الجزئية دي، هعتبر ان انا ما قلعتش الجورب بقى، انا قلعته اول مرة وبعدين لبسته تاني، لبسته على طهارة، احدثت، انتقد وضوء، عايز بقى اتوضى عشان انزل اصلي المغرب، امسح عليه ولا اقلعه واغسل؟ كله قال اقلع واغسل، والكلام ده مش صح. ليه؟ بس هو ده العله في الحديث. ارجع للحديث اصلا، ارجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاء يبول فبال وهو قائم ولابس خفيه صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر بن عبد الله لما جاء يسكب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فاراد ان ينزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما على طهاره او لبستهما طاهرتين. يبقى العله ايه؟ ان انا لبستهم على طهاره، مفهوم؟ لا، ما انا قلت ايه؟ قلت انا خلعتهم ما كنتش لسه احدث. انا خلعتهم 20 مرة، اخلعه والبسه، اخلعه والبسه، ولسه ما احدثتش، وبعدين بعد ما لبسته احدثت، هتوضى بقى امسح ولا اغسل؟ اهو ما هي دي المشكلة بقى، ما دي اللي بنتكلم فيها، كله قال اغسل وده مش صح. جميل، ها نناقش الدليل ده، انا احدثت؟ لا، مش وانا خلعهم، انا خلق، انا على طهارة اهو، على وضوء كامل، طهارة مائية، وخلعت الجورب وبعدين لبست وانا ما زلت على طهارة، امسح عليه ولا اغسل؟ امسح. كتير من العلماء قال لا اغسل، طالما انت خلعته، الخلع ده ناقض للمسح. ان انا جبتها منين؟ حتى لو ما احدثت دور عليها تلاقي في الكتب، جابوها منين؟ مش عارف. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مبطلات المسح على الخفين خلع الخفين ولبسهم على طهارة؟ او خلعهم يعني معنى فيها طالما اتخلع يبقى كده انتهت مدة المسح؟ ده بالعكس، ده حتى لو تدقق في الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم ان يمسح يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، فالنبي قال ايه؟ يمسح. يبقى عمل الاعتبار بالايه؟ بالمسح. كتير من الناس برضو يبدأ العد من اول اللبس مش من اول المسح، وده غلط برضو، لان النبي ما قالش من اول ما لبس، قال من اول ما مسح. انا ممكن ابقى لبسته النهاردة ومسكت على وضوئي وما احدثتش خالص لحد 4 أيام يا عم، واول مسحه ليا كانت بعد 4 أيام، خلاص ابدا اعد من اول بعد ال4 أيام، مش اعد من يوم ما البس، من اول مسح، هو ده العد. ما النبي قال كده، قال ايه؟ للمقيم يمسح، ما قالش يلبس، كلام واضح. فهي للاسف واحنا محتاجين بس ايه يعني ندقق شويه النظر في الفاظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه أسئلة فقهية متفرقة. نرجع بقى نتكلم في مسألة الصلاة ونكمل حديثنا حول سلسلة الفقه السؤال وجواب فيما يتعلق بأحكام الصلاة. سؤال، احنا يا جماعة دلوقتي واحد بعد سؤال بيقول ايه؟ ما معنى قولنا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني انا دلوقتي بصلي، انا بتشاهد في التحيات، تقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال... ايه بقى يعني؟ ايه بقى اللهم صل على محمد دي يعني معناها ايه؟ هو عايز يقول بقى معناها ايه دي؟ فالجواب اذا قال القائل اللهم صل على محمد فان معناه اللهم اثني عليه في الملأ الاعلى، يعني صلاة ربنا معناها ايه؟ ثناء يعني ذكر بالمحاسن في الملأ الاعلى السماوات، يعني مع الملأ الاعلى ملائكة وسكان الايه؟ السماء، يعني يذكر الله تبارك وتعالى بافضل ما فيه. ما تقول ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني انت تصلي عليه يعني ايه؟ يعني بتدعي يا رب اثني على النبي في الملأ الاعلى، معناها كده. فصلاة الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الايه؟ الاعلى، يعني كرر مدحه سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى، مدحه مرارا وتكرارا امام الملائكة. هكذا قال ابو العالية رحمه الله، وهو القول الحق في المسألة، وهو اصح من قول من قال ان صلاة الله على عبده هي رحمته. يعني بعض العلماء قالوا ايه؟ ده صلاة ربنا يعني رحمة تتنزل على العبد، وبعض الاخر قال لا، ده صلاة ربنا يعني ثناء وتكرار لمحاسن هذا العبد امام الملائكة في الملأ الاعلى. وهذا هو القول الايه؟ الصواب في المسألة، لان هذا القول الثاني اللي هو صلاة الله رحمة تتنزل على العبد هذا قول ضعيف، لان الله قال في كتابه اولئك الذين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فاذا كانت الصلوات هي رحمة يبقى ليه بيقول رحمة؟ برضو نفس المعنى، فهمت المقصود ايه؟ فاذا كانت هي صلوات معناها رحمة يبقى مرة ربنا ذكر رحمة تاني ليه بقى؟ ما خلاص كفاية، فهمنا؟ ارجو ان احنا برضو نفهم دايما الايات والاحاديث، يعني ما نمررهاش علينا كده مرة واحدة. يعني ما كتير برضو احنا قاعدين كده تباعد كده تسمع تلاقي الشيخ قاعد يديك درس ولا حاجة ولا يخطب خطبة الجمعة، وبعدين هو بيتكلم يقول لك ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. انا ببقى قاعد ببقى عايز، لما ساعات ممكن اجي اصلي عشاء ولا مغرب ولا حاجه في مسجد، ولا واحد قام يدي درس، بعد ما قام يدي الدرس ويقول كلمه ده اقول له يا شيخ معلش بعد انا عايز اسال سؤال. هي مش من باب التناظر يعني في العلم ولا حاجه، لا انا بس عشان عايز افهم هو ليه بيقول كده. دي حاجه ليا انا، هقول لك ليه. اصل عندي دي عاملها ترمومتر بقيس بيه درجه ايه؟ حراره قلب الداعيه او الخطيب دوت، هل هو مايل للتشيع ولا هو مايل لاهل السنه؟ انا بسال عشان كده. فبقول له انت ليه بتقول، او يكون جاهل ما عندوش علم، فبساله انت ليه يا شيخ بتقول كرم الله وجهه؟ ليه ما بتقولش رضي الله عنه؟ تلاقي بقى اوراق كتيره بقى. واحد يقول لك ايه؟ والله كرم الله وجهه عشان ما نظرش لعورته ابدا. بعرف ان ده هبل على طول. ليه؟ مين قال ان في الدنيا في واحد ما نظرش لعورته ابدا؟ هتهالي دي، هات لي دليل عليها. ازاي يعني؟ هو اللي ما نظرش عورته ابدا لعنة بس، مفيش غير كده. تعرف حد غير اعمى يكون ما نظرش عورته؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي، الكلام ده خدناه في الطهاره، قال ايه؟ ما لسه هقول اهو بقى، ما لسه هقول اهو. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الا يترك شعر العانه عليه، شعر الابط وشعر العانه، اكثر من 40 يوم. فحاجه من الاثنين، يا الراجل ده معفن ما بينضفش، يا اما اعمى ما بيشوفش. ملهاش حل ثالث عندي، لو لها حل ثالث عندك قول لي يمكن تفيدني. لها حل ثالث؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فمش عايزين نقعد نقول ايه يعني، ما نرددش كلام ونسمع كلام واحنا ساكتين. يعني الدين مرره كده الاول على عقلك كده، ايه اعمل عندك مصفى الكلمه اللي تحس انها يعني سليمه تتفق مع الشرع عديها، والثانيه وقفها وارميها او اسال فيها. فجاي برضه يعني ادي دليل. بعدين ازاي كان يعاشر زوجاته السيده فاطمه؟ يعني انا نفسي افهم المتجوز يفهم الموضوع ده ازاي يعني الواحد يعاشر زوجته يعني ازاي من غير ما ينظر لعورته؟ اذا كان هو اصلا مباح لان ينظر لعورة زوج، النبي كان بيستحم عاريا هو وزوجاته، هو وزوجاته مش وزوجاته واحد بس، مش بيجمعهم مع بعض، كل واحد على حدة يعني. فازاي والحديث صحيح صحيح مسلم، كان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه في إناء واحد فأقول له دع لي دع لي سيب لي شوية، لا سيب لي شوية، ويهزروا مع بعض كمان هو بيغتسل، هل بيغتسل بالهدوم؟ مش فاهم أنا فيه. فحاجات غريبة يعني. فياريت دايما يا جماعة نمرر الكلام إيه على عقولنا الأول ونبقى نشوف. فالمقصود يبقى اللي فسر صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رحمة هذا قول ضعيف، لأن الآية في سورة البقرة الآية 157 تحديدا ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فده اقتضت أن معنى الصلوات غير معنى الرحمة. فالصلوات هنا الثناء عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة وذكرهم بمحاسنهم مرارا وتكرارا، ومعنى الرحمة دي معنى ثاني خالص. فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة، يبقى ده معنى وده معنى غيره. ولأنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان الإنسان يصلي على كل أحد كما يدعو لكل أحد بالرحمة. ما انت كل ما تقول أبويا الله يرحمه، أخويا الله يرحمه، جد الله يرحمه، صح؟ مش تدعي. طب خلاص أخويا صلى الله عليه وسلم، ما زكاة الصلاة هي الرحمة؟ يتبقى ربنا يصلي عليه بقى، فاهم قصدي ايه؟ فده معنى الرحمة شيء غير ايه؟ غير معنى الصلاة. فالمقصود الصلاة لا تكون الا على النبي صلى الله عليه وسلم او على غيره او على غيره معه، مثل قول الله تبارك وتعالى، عفوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى هنا الصلاة لا تكون إلا على النبي أو على غيره معه، مش غيره وحده، فاهمني؟ يعني إيه؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاهم إزاي؟ أما الصلاة على غير النبي بقى فقد اختلف العلماء في جوازها، منهم من قال إنها جائزة لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، على الناس كلها، وصل علي المسلمين طبعا يعني المؤمنين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، ما هو بيصلي عليهم اهو، يعني بيعمل بالايه، مش ربنا قال له ايه لما يجيبوا لك مال وصدقه صلي عليهم، فكان لما حد يجيب له صدقه يقول ايه اللهم صل على ال فلان. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فمنهم من قال تجوز اذا كان لها سبب، يعني صلي على الناس لو كان لها ايه سبب، واحد جاي مثلا انت القائم هنا على المسجد حاج مجاهد مثلا، واحد جاي مطلع زكاة الفطر ولا مطلع زكاة مال ولا زكاة فلوس ايا كان بقى، مطلع صدقة ولا حاجة، فبيدالك بيقول لك اديها ايه للفقراء ولا وزعها على المحتاجين، فانت قلت ايه اللهم صل عليه على فلان وآل فلان، ما هي لها سبب ايه، والسبب ذكر في الآية كمان، ولم تتخذ شعارا لشخص ايه معين، يعني ما تكونش شعار لشخص ايه معين، يعني يكون مرتبطة بسبب، يعني وصل معنى ولا صلى الله عليه وسلم. بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، ولم يفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولم يفعلها السلف ولا الخلفاء الراشدين المهديين ولا أحد من العلماء المسؤول لهم في الدين، اللي هو بقى إيه هي مثلا بعد أول ركعتين في التراويح او اول ركعتين عشان الناس تقوم، ما دي اول ركعتين، ما انا هقول لك انا في مره صليت في مسجد لقيت كده، فيقوم يقول ايه الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله، يعني عشان دي اول ركعتين، وبعدين ايه ماشي انا فاهم، انا عارف، انا قلت اعرج عليها بالمره، بعدين برضو كل ما يقوم لركعتين ثانيين يقول ايه اخر بقى ركعتين الصلاه والسلام عليك يا خاتم رسل الله، عشان يقول لك اديله اخر ركعتين يا جماعه وخدوله اول ركعتين، انت ازاي بيعرفك بس بطريقه مباشره، او في مسألة بقى ايه برضو من بدعة برضو دعاء ختم القرآن، مين اللي قال ان ايه؟ في الوتر. في ايه بالظبط؟ في اي دعاء؟ لو دعاء ختم القرآن، طب ما هو يدعو في اي موضع ما فيش مشكله، لان الحديث مطلق، قال ربكم، الايه مطلقه، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعي في اي وقت استجب لك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي يستجيب، حي يستجيب، يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما عليه صفرا خائبتين معايا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، امن يجيب المضطر اذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، فكل دي نصوص نصت على الدعاء وجواز الدعاء في اي وقت، دي ما فيهاش مشكله. احنا بنتكلم دلوقتي بقى في مساله تحديد ختم القران، ان يبقى له دعاء خاص بختم القران، ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. جميل جميل، في امور تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون لها اصل في الشرع، عشان نفرق ما بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. يعني أنا أعمل دعاء بعد كل ختم القرآن دعاء معين ثابت كده، الدعاء دور بعد كل ما أختم القرآن أقوله، ثم أصبح عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فأنا ربطت عبادة الدعاء بعبادة ختم القرآن، وما دعيش الدعاء ده غير بعد ختم القرآن، يبقى ارتبط بعده، أصبحت دي عندي عبادة. ثم إن لم يدعو ليس عليه شيء. طب هسأل سؤال، هسأل سؤال استفسار بس. ها؟ أي اتفضل. جميل. أيوه أيوه. في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أنت تقصد في الصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسيدوني في الصلاة. لا تسيدوني في الصلاة، لأن أنا واقف في الصلاة مع مين؟ مع سيدي اصلا، مع ربنا سبحانه وتعالى، فينفعش اذكر سيد اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابه يوما الي وقالوا انت سيدنا، قال السيد هو الله، السيد، وكلمه السيد دي على فكره من اسماء الله الحسنى اللي كتير من الناس مش عارفاها، ده اسم ثابت بدليل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل من اسماء الحسنى الايه؟ السيد. ومن الخطا برضو ان انت تقول ايه؟ السيد البدوي ده، ها، لانك لما تقول السيد، كتير من الناس يقول لك السيد ويسكت، السيد يسكت خلاص، اداله اسم من اسماء ربنا، ما ينفعش، فاحنا بنعذره بجهل ونقول ان هو جاهل. انا بقى وانا في الصلاه لما باجي ادعو دعاء قنوت مثلا، فاحرى ليستجاب للدعاء ان انا اثني على الله تبارك وتعالى بما هو اهله وما يستحقه اولا، ودي برضو عندنا دليل بيها من القران، اديك ادله كتير، يعني في سوره مريم سيدنا زكريا قبل ما يبدا يدعي ربنا بدا عمل ايه؟ اثنى على ربنا سبحانه وتعالى، وقعد يتكلم ربنا بان هو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم عليه، يا رب انت ما عودتنيش ابدا ان انا كل ما اطلب منك حاجه دايما كل ما اطلب منك تديني، المره دي انا بطلب منك ولد مش معقوله هتردني. قال له فاهم ازاي؟ واوضح دليل منها برضه سوره الفاتحه، انت بتبدا قبل ما تقول اهدنا، ادي اول طلب ليك، اهدنا الصراط المستقيم، قبلها عملت ايه؟ ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين ايه؟ خلاص اثنيت على الله، بدات بقى تطلب. فاهمني ازاي؟ ولذلك برضو في سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم معايا، وبعدين بدات بقى الايه؟ الايات. ليه بدات كده؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك بيقول لك خلي بالك، ده الاسم الاعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مصداق حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع للشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، في البقرة وآل عمران. في رواية أخرى: في البقرة وآل عمران وطه. تدور في الثلاث سور تلاقي كلمة الحي القيوم. فأنا لما أثني على الله تبارك وتعالى وبعدين أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ العلماء قالوا ليه بقى؟ لأن الصلاة على النبي مقبولة إن شاء الله، مقبولة. وبعد وادعي بقى، وبعدين في الختام أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثاني، وبعدين أحمد الله تبارك وتعالى. قالوا الله عز وجل قبل الصلاة على النبي الأولى والصلاة الأخيرة فيقبل ما بينهما، لأنه كريم لا يرد ما بينهما. لكن ما كنتش في الصلاة بقى وانا واقف مع ربنا اقول له اللهم صل على سيدنا محمد، انا بعد ما اسلم اقول بقى سيدي وسيدي اللي خلفوني واللي جابوني، مش مشكله سيدي وسيدي الناس كلها، انما في الصلاة ما ينفعش، لان هو قال حديث واضح: لا تسيدوني في الصلاة. الحديث في مقال، الحديث العلماء تكلموا فيه، ومنهم من الاقدمين من صححه. وكثرة الثناء ما فيش مشكلة، وعليه دليل، وعليه دليل، لا لا وعليه دليل، معلش ما احنا قلنا مش لسه قايلين ما تورثش الا بدليل، برضه عندنا دليل. حديث دعاء الكرب، دعاء تفريج الكرب، مين حافظه؟ ها؟ مين حافظه؟ انا مش هقول، انا عايز واحد يقوله لي، سمعه لنا كده، ها؟ بس قولوا كده واحدة واحدة، ها؟ بص: لا اله الا انت الحليم الكريم. فين الدعاء فيها دي؟ كمل كمل. لا اله الا الله رب العرش العظيم. الدعاء كله، الدعاء كله لاخره ما فيهوش اي دعاء، ده كله ثناء بس. فالعلماء اتكلموا قالوا ايه ده؟ هو النبي قال ايه؟ قال دعاء القرب، ما قالش ثناء، هو اسمه كده. طب فين الدعاء؟ دوروا على الدعاء يا ناس، مش هتلاقوا فيه دعاء خالص. فقالوا: لأن الكريم إذا أثني عليه دون طلب علم ما يطلب منه فأعطاه على الثناء. يعني إيه؟ أنا أديك مثال بالبلدي ببساطة قوي. أنا واحد متعود إن مثلا كل ما أروح له وأتزنق في حاجة أروح له أخبط على بابه أقول له: والله معلش أنا مزنوق في 100 جنيه. يقول لي: يا أخي اتفضل. يوم بعد شهر ولا شهرين اتزنقت مثلا في 400 جنيه، فبخبط: السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ابو فلان، عامل ايه؟ كل سنه طيب وكلام. معلش الله يكرمك، والله مزنوق في 400 جنيه. طب يا اخي اتفضل اهو، مفيش ولا يهمك. كل مره، فانا بقيت مستحي بقى خلاص. فرحت مره بخبط: السلام عليكم. وعليكم السلام، والله انا مش عارف اقول لك ايه يعني، بس يعني انت اللي عودتني بكرمك واخلاقك وطيبتك ان انا دايما كل لازم كل ما يحصل اي حاجه اجي لك. يقول: انت عايز حاجه؟ انا ما قلتلوش لسه عايز حاجه. يقول: انت عايز كام؟ طيب قول لي انت عايز كام وانا اديك. فهمت المعنى ايه؟ بس ولا المثل اخر ايه؟ ما مش كله برضو مش كل السائل، بس ده مش اي سائل برضو. ما هو في سائل بيجي يقول لك ايه: ربنا يبارك فيك، كل سنه وانت طيب يا شيخ، ما اعرفش كده يعني، ما بيطلبش فيه دلوقتي، ما بيطلبش. دول بقى اللي هم مين؟ لا يسالون الناس الحف. فهمني؟ هو لا يريد ان يرك ماء وجهه. فالمفروض ده يقع في ايد مين بقى؟ يقع في ايد مين؟ اللي بيفهم، اللي هو مين بقى؟ اللي هو عكس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. زي نكته في كتاب اخبار الحمقى والمغفلين، خبر يعني ان رجل كان يسير في المدينه فيسال ينادي على الناس في البيوت يعني، فما فيش حد اداله فلوس ولا حاجه، هو شحات يعني. فقال ايه؟ ويا عجبا، اين زمان، اين زمان، في زمان يعني، كان زمان بقى، اين زمان قال الله عن اناس قال الله فيهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فردت عليه جاريه قالت له: ذهب هذا الزمان مع الزمان الذي قال الله فيه لا يسألون الناس إلحاف. فردت عليك دليل برضو. وخلي بالك ده ايه، ده جاريه خادمه، امال سيدها هيبقى عامل ازاي يعني؟ ما دي الخادمه، ده حال الخادمه، امال سيدها هيبقى عامل ازاي؟ فالمقصود قلنا ان الصلاه على سائر الناس ممكن تجوز، ولكن بايه؟ بسبب، ولم تتخذ شعارا لشخص معين. ومن العلماء من قال تجوز مطلقا اذا لم تتخذ شعارا، ممكن تبقى مطلقا على كل الناس مش على شخص واحد يعني مثلا. وعلى كل حال فهذا يدل على ان الصلاه ليست هي الايه؟ الرحمه، انما الصلاه هي المقصود بها ايه؟ الثناء في الملأ الاعلى، اذ لم يختلف العلماء في جواز الدعاء بالرحمه لكل مسلم. وعلى هذا يتبين بوضوح ان صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. يبقى معنى قولك اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني على النبي محمد في الملأ الاعلى، واذكره يا رب بمحاسنه وبما ايه؟ وبما فيما انعمت عليه من النعم. اتفضل. نعم 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 نعم. وكان كثيرا لما يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى اليه بصدقه كان يقول اللهم صل على فلان وال فلان. طيب شعار للمبتدع على اهل البدعة كالرافضة يقولون نصلي على الامام او الامام من الائمة بتاعهم يعني، يقول لك الامام ما عرفش مين عليه السلام وفلان عليه السلام، حتى العالم بتاعهم العالم فلان عليه السلام. نعم هم يقولون عليه السلام، لكن العلماء لما اتكلموا في مسألة عليه السلام تكلموا في عليه السلام ولم يتكلموا في الصلاة. أنا معاك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان دايما لما يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه السلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم نعم نعم، ما انا بنقول اهو، احنا بنقول الاولى والافضل والاحسن والاكمل وكما جاء به النص في القران ان تصلي وتسلم لعده نصوص. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، يعني جمع بين الصلاه والسلام، صلى يعني صلى الله عليه وسلم الاثنين. فوردت ايات كثيره تجمع بين الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اما في مساله بقى ان الرافضه والشيعه كانوا بيتكلموا في مساله بقى يقولون فلان عليه السلام عليه السلام ولم يقولوا عليه الصلاه، خلي بالك من فارق. نعم هم يقولون عليه الصلاه والسلام، لكن احنا بنقول دلوقتي في الناس عامه، يعني انا لما اتكلم على انسان عادي، انسان عادي من عامه الناس من عامة المؤمنين يعني المسلمين، أقول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم أجمع بين الصلاة والسلام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما ممكن أقول إيه؟ علي يعني اللهم صل عليه على سبيل الدعاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على فلان، يصلي على فلان يعني، والصلاة الأصل فيها إيه؟ الثناء. وانا بدعي، انا بدعي لفلان كده يا رب اثني على فلان، يا رب اذكره عندك في الملأ الاعلى، مفهوم؟ لكن لا اجمع لفلان بين الصلاه والسلام. اما ان انا بقى علشان خاطر هذا الامر اتخذ للمبتدعه في عصرنا كالشيعه الروافض وغيرهم، لكن هم بيقولون على فلان عليه السلام ولم يقولوا فلان اللهم صل على فلان. فان كانوا يفعلوها فهم اشتركوا معنا في الاصل اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا به نص من القرآن. ودليل ذلك، دليل ذلك أديك دليل تاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد، طب دلوقتي في مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، أرخوا اللحى وحفوا الشوارب، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. في النهاية أجمعت النصوص كلها على إيه؟ خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى. السؤال دلوقتي اللي بيلتحي مين أكثر؟ اللي بيلتحي مين هم؟ الحاخامات والنصارى القساوسة. طيب لو فرضنا من القساوسة والناس كلها النصارى كلهم التحوا، هل معنى هذا بقى أن من باب المخالفة أن أنا أحلق؟ يبقى هم اشتركوا معنا في الأصل، هم اشتركوا معنا في الأصل، فمش معنى أن هم فعلوا شيء وهم على خطأ فيه أن أنا أشترك، أن أنا أمتنع من الاشتراك فيه. أنا لم أجمع للناس بين الصلاة والسلام. منعت من أجل المبتدعة اتخذوها شعار لهم عشان ما نكونش مشابهين لهم في هذا الأمر. ده كلام ده لو أنا بقول على فلان عليه السلام، إنما أنا بقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على آل فلان. طيب اتفقنا. إذا منعناها لهذه العلة فتمنع في الأماكن التي يعلم فيها عند الناس هذه العلة، أما من يجهل هذه العلة فإن أطلقت فلا بأس، لأن العلة منتفية. يعني أنا مثلا في قرية مثلا زي هنا كده، كتير من الناس عامة الناس ما يعرفوش الأمر ده أصلا، ما يعرفوش. فأنا لما أقول وفلان وكون أنا مثلا خادم مسجد ولا حاجة ولا قائم على المسجد وجالي مال صدقة وروح بالي قدام الناس في المسجد، قلت اللهم صل على فلان مثلا وآل فلان، الناس اللي في المسجد هتبدأ تستغرب، ايه ده؟ يعني ايه يا شيخ اللي انت بتقوله؟ اقول لهم والله اصل النبي صلى الله عليه وسلم النص كذا يبقى انا بدأت احيي سنة مهجورة وعرف الناس وبصرهم بدينهم. هم مش عارفين اصلا ان الشيعة بيعملوا ده اصلا، فاصبح راسخ عندهم ان ده امر في السنة مش امر متعلق بشيعة. الا بقى اذا طرأ في يوم من الايام خلاص بقى تأصل عند الناس دلوقتي، لان هو اصلا ما عندهمش خلفية مسبقة ان المبتدع بيعملوها. ده لو فرضنا على ان المبتدع بتقول كده برضه ما عندهمش خلفية مسبقة، فاصبح المسألة للواجهة الاولى عرفوها منين؟ عرفوها ان هي من اهل السنة. فلما يكتشفوا في يوم من الايام حد من اهل البدعة بيعملها هيقولوا ايه؟ حاجة من الاثنين، يقولوا ايه ده؟ ده رغم ان هم اهل بدعة بس موافقنا في حتة السنة دي، موافقنا في الاصل. او يقولوا يجي يقول لك ايه يا شيخ تصدق انا لقيت فلان مبتدع بيقول كذا، تقول ايوه هو مبتدع وبيقول كذا بس توضحه بقى تقول ده هو بيعمل ده، لان عندهم الائمه معصومين، انما احنا عندنا بنعمل ده اتباع لسنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ما علك لحظة نسأل سؤال. لماذا حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ ليه حكى النبي أصلا؟ ليه؟ لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو حديث القاتل مئة نفس؟ ليه أخبر به النبي؟ وليه أخبر بتفاصيل أحداثه؟ عشان يفتح لنا باب الرجاء لمن أذنب ذنبا أو أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي أن لا يأتيه الشيطان فيقنطه من رحمة الرحيم الرحمن ويغلق عليه باب التوبة، فبذلك يجعله يقول انت عملت ايه يا عم؟ انت مفكر نفسك هتتوب؟ انت ده انت عامل ده انت زنيت وسرقت وقتلت وخدت مال الورثه وعملت، ما تفكرش التوبه. وكثير من الناس بيقع في هذا الامر ويشكل عليه. من اجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الحديث حتى لا يغلق هذا الباب على كثير من الناس. ده فايده واحده، والحديث ده فيه عده فوائد، منها برضه فايده ثانيه اظهار مرتبه العالم على الجاهل وفضل العالم على الجاهل. فيها مسألة الحرص على السعي لطلب التوبة حتى ودخل الجنة الرجل رغم أنه لم يعمل عمل، فعشان يبين لنا النية والهمة في السعي إلى طلب التوبة. ومسائل كثيرة جدا في الحديث. جميل. طب ليه انا ما اذكرش الحديث وافصل؟ خلاص انا اذكر الحديث وافصل. نعم نعم. نعم. خوفا أن يأثم أو يكتم علما. نعم. الشيخ على كده بقى، معلش، على كده بقى يبقى كلام الشيخ بقى هيبقى أشد، هيبقى فيه تشدد أكتر في مسألة حديث القدسي لصحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الرب العلي قال، قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قال: فقد غفرت لعبد. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم كررها الثالثة فقال الله تبارك وتعالى: فليفعل عبدي ما شاء. على كده بقى يبقى المفروض ان الحديث ده يحرم بقى التحدث به. لا ما اقصدش، ما ده بقى اصل ده كده هيفتح باب رجاء اكبر بقى لو هننزل لباب الرجاء. انا عايز اوضح بقى حاجه. طب ليه انا ما اقولش الحديث ده؟ ليه انا ما اقولش الحديث ده؟ نعم. ليه انا بقى ما انا بقول الحديث القدسي ده او ما اقول ايه بقى يا جماعه؟ ولكن احذروا وافهموا فهم صحيح للحديث ان الله تبارك وتعالى لما قال للعبد فليفعل عبدي ما شاء، ليس هذا معناه ان يصنع ما شاء من المعاصي والذنوب قد غفرت له، ولكن يا عبدي ان حرصت كل الحرص ان تطيعني وان تسير في مرضاتي وفي عباداتي دون تقصير، ثم اخذك الشيطان او الفتن او الهوى او نفسك الاماره بالسوء فوقعت رغم محاولتك في عدم الوقوع، فوقعت وزلت قدمك، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، وعد إلي تجدني لك غفارا للذنوب. هو ده المعنى منه. فإيه المانع أن أنا بعد ما أقول الحديث أوضحه؟ يبقى ما فيش داعي أن أنا أقول لا وأقفل وأحجر باب ال وأقول لا لا, لا يحكى هذا الحديث. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبو، ان شاء الله، لكن الشيخ على عيننا وراسنا ما قلناش حاجه، لكن برضو نرجع ونقول كلا يؤخذ منه ويرد. وقد قال الشيخ ابن عثيمين امورا كثيره، امورا كثيره في العلم خالف فيها اهل العلم، خالف فيها مجموعه اهل العلم. والشيخ الالباني رحمه الله عليه برضو قال امور خالف فيها جمهور العلماء. فكل شيخ يؤخذ منه، كل عالم يؤخذ منه ويرد، لانه في النهايه ايه؟ بشر، ونحن لنا في النهاية برضو ايه؟ الدليل بس. نعم؟ ما قلنا لا بقى، ما انا لسه احنا ذكرنا قلنا ايه؟ الدليل كان مع الامام احمد في الوضوء، وسبنا الدليل بتاع مين؟ سبنا قول المالكية والشافعية والحنفية، رغم ان معاهم برضو الادلة هي نفس الاية، لكن عند الامام احمد دليل اقوى، اية وحديث والفهم صحيح. فاهم قصدي ايه؟ مسألة الاقبال والادبار في الوضوء، وهذا ما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني مش عايزين بس نطيل نفس في المساله دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو هريره: يا ابا هريره اذهب من وجدته خلف هذا الحائط فاعطيه نعلي هذا وبشره انه من اهل الجنه. فهو راح لقى مين اللي في وشه؟ سيدنا عمر. قال له رايح فين؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هتروح اللي هتلاقيه قبلك ورا الجدار دوت، كانوا قاعدين في جنينه يعني ولا صوت. اول ما واحتفل سيدنا ابو هريره كما يحتفل السعر، بس كان في فتحه في الجدار من تحت فوطى كده وخرج ايه؟ فاهم ازاي؟ زي السعر لما يخرج من الجحر يعني. فخرج لقى مين في وشه؟ سيدنا عمر. فقال له في ايه؟ رايح فين وجاي منين؟ قال له الحكايه كذا كذا، راح ماسكه ضربه. رجع سيدنا ابو هريره يقول للنبي: يا رسول الله ايه اللي حصل؟ وجاي زعلان بيه، قال له انا رايح سيدنا عمر راح ضربني. سيدنا عمر قال له يا رسول الله اخشى ان الناس يتكلوا، كل واحد اول ما واحد بقى طلع قبل وانا اهل من الجنه خلاص انا براء، خدت صق بقى من زسكوك الغفران دي بقى. مثلا يعني لا، هي النظريه مش كده. احنا لما نرجع برضو فين الحديث، فاي نعم في حديث، في احاديث يعني ان حدث بها العامه يوضح اليه، يعني نوضحها ليهم. لكن لا، نعم ماشي. هو اصلا انا ما اتكلمه في الحديث ده تحديدا، انا اقصد اقول يعني ما ناخدش دايما الحديث على ظهره، يعني الحديث ده المخصوص به سيدنا عمر اصلا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، اي حد تلاقيه بره وتقابله عرفه ان انت منين، ان هو من اهل الجنه. فالنبي عارف بالوحي ان اللي هيقابله هيقابل مين، سيدنا عمر. فهو اصلا الحديث خارج لسيدنا عمر، بس خارج مخرج العام. انا بس عايز اقول يعني هو كلام الشيخ رحمه الله عليه يعني في مساله ان يعني لا يحدث الناس بحديث كحديث القاتل 100 نفس، دي مساله يعني هو ربما يكون الشيخ تكلم عشان خاطر بيناقض عقيده المرجئه، عشان بيضاد في عقيده المرجئه، لان كثير من المرجئه والقدريه احتجوا بمثل هذه الامور، فهو يكون بيناقض ليه. لكن احنا دلوقتي احنا سؤال، هل احنا عندنا كعامه الناس هل في مرجئه، هل في قدريه، بس مش بالشكل اللي هو اللي هم ما اتخذوها منهج ليهم. ده جاهل ويعلم بقى، جاهل ويعلم. أقول حاجة برضه، معلش هقول حاجة. هل هذه قاعدة شرعية علمية أم هي فتية ووجهة نظر للشيخ؟ هي فتية معايا، والفتية تتغير. ما عايز أقول حاجة بس، أنا واخد بالي، ناس إحنا ما قلناش حاجة، يكون له فقه كما قال علي بن أبي طالب، لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون، فقد يكون لحديثكم على سمع بعضهم فتنة. وكذلك قال عبد الله بن عباس يعني مثل هذا القول. فالمقصود يعني انا دلوقتي لما اجي اذكر حديث وابينه، احنا بنحاول نوصل برضو لمعلومة يعني الكل يعني يستفيد منها. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول، متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول؟ انا خلاص جلست جلسة التشهد الاول اللي هي جلسة التشهد الاصل اللي بعد الركعتين الاولانيين، هقوم بقى بالركعة الكام التالتة. فبسأل بقى متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول؟ فالجواب التكبير عند القيام من التشهد الاول يكون عند النهوض وانا بقوم، لان التكبير برضو خلي بالك دي معلومة مهمة صحيح. كتير من الناس وصل يعمل للأسف برضو لما يتصدر للامام وهو بيركع بعد ما استتم راقعا يقول الله اكبر. يا عم هو التكبير انت لما بتبقى راكع ما بتقولش الله اكبر، انت بتقول سبحان ربي العظيم. يعني في الركوع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، مش تقول الله اكبر. الله اكبر دي تقولها امتى؟ وانت بتتحرك من القيام للركوع، ومن الركوع ومن القيام للسجود. يعني الله اكبر دي عشان تعلم من خلفك انك بتتحرك، عشان اول ما توصل عند الراء اكبر يبدا هو كمان يتحرك، يعني انت وصلت خلاص. فبكده ما يكونش سابق الامام ولا سواه، فهمت المقصود بيها ايه؟ فمن الخطا ان انا لما اركع واستتم راكع اقول الله اكبر، لان الركوع شرع فيه ايه؟ سبحان ربي العظيم، مش شرع فيه ايه؟ الله اكبر. انا دلوقتي بقول ايه؟ انا واقف هو قائم، فبقول وهسجد، هسجد في الارض الله اكبر، وانا بقول حرف الره دي كانت جبهتي وانفي لمسوا الارض، فاللي ورايا سمع كلمه ايه الره كده عرف ان انا وصلت، فيبدا يتحرك. انت فهمت قصدي ايه؟ لو الامام بقى راكع وراح قال الله اكبر وراكع او ساجد، في مشكلتين عملهم. اول حاجه انه دخل التكبير في ليس في موضع ليس بموضعه، ثانيا سبق المأمومين بكتير من الوقت وهم لسه يبداوا يتحركوا. فهمت قصدي؟ لا، ما احنا بنكلم المأموم والامام مع بعض اهو، بنعرف الاثنين، بنقول للمأموم ما تتحركش غير لما الامام ينتهي من كلمه اكبر، وبنقول للامام ما تقولش كلمه اكبر دي غير لما تكون خلاص بتوصل. فالاثنين بيتعلموا. فالتكبير عند القيام من التشهد الاول يكون عند النهوض وانا لسه بقوم، اي فيما بين الجلوس والقيام، وليس وهو جالس وليس وهو قائم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث انه قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. يعني التكبير كان دايما بيبقى امتى؟ في اثناء الحركات. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. وقال مطرف صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن ابي طالب صلى بينا زي ما صلى بينا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وانا هنا برضو انت بلاحظ انا قلت علي بن ابي طالب، قلت ايه رضي الله عنه، ما قلتش كرم الله وجهه، لان انا رديت لكم على مساله في قلت لك رسول بيقول لك ما نظرش لعورته، وده غلط، لان لو قلنا بهذه القاعده طب ما ابو بكر الصديق ما سجدش في صنم عمره، لان بعض الناس برضو يقول لك ايه لا والله اصل ده هو احنا بنقول كرم الله وجهه لانه ما سجدش في صنم، طب ما ابو بكر الصديق ما سجدش في صنم، وكثير من الصحابه ما سجدوش لاصنام في الجاهليه، ما سجدوش لاصنام اصلا، فاهمني؟ فما ينفعش ان انا برضه اقول عليهم ايه كرم الله، يعني اذا خدنا بالقاعده دي طب اشمعنى دول ما قلتش عليهم كرم الله وجههم، وقلت عليه هو الوحيد اللي كرم الله وجهه؟ يبقى حكايه الاستدلال بكلمه كرم الله وجهه على ان هو لم ينظر لعورته استدلال باطل، وعرضنا عليها ادله. استدلال بان هو لم يسجد لصنم قط باطل، وعرضنا عليه ايه ادله. منهم بقى اللي يقول لك ايه بقى، عشان كده بقول لك انا بستعملها كترمومتر بقيس بيه درجه حراره قلب واعتقاد ايه اللي بساله. فيقول لك إيه؟ والله اصل علي بن ابي طالب يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى حل في ايه؟ حل في شخص، كما يقول الروافض والشيعه، بعض الشيعه يعني اللي ومنهم بعض الصوفيه اللي بياخدوا مساله الحلول والاتحاد بقى وعقيده ابن عربي. فيقول لك ده اصل علي بن ابي طالب ربنا حل فيه فلذلك هو كرم الله وجهه. وعلي بن ابي طالب لما الناس برضه قالت له كده قديما عمل فيهم ايه؟ خد اخدود، حفر حفره في الارض كده وولع فيها ايه نار، ونادى الغلام بتاعه اللي اسمه قنبر قال له تعالى يا ابني لم الناس دي ويسالهم واحد واحد، انتوا بتقولوا عن علي هو الله ولا علي واحد من الصحابه عادي من قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لا هو الله، يرمون في النار. اللي يقولوا هو الله يرميه فين؟ في النار. فحتى قال شعر قال لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبرة. لما علم بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه زعل وتاسف جدا وقال لقد اخطا علي، لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجب ان يعذبوا بالنار او لا يحرقوا بالنار الا رب النار. فكان من الخطا ان يحرق الناس بالايه؟ بالنار، انما كان ممكن يتخذ معهم اي اجراء ثاني. فاهمني؟ فالمقصود يعني، وبعض الناس على فكره لما لقوا سيدنا علي بن ابي طالب بيرمي ناس منهم في النار ويرميهم قالوا بص احنا امننا دلوقتي ان انت ربنا برضه. قال لهم ليه؟ قالوا عشان لا يعذب بالنار الا رب النار، يبقى انت ربنا. هشوف بقى غباء مركب برضه. فنسال الله العافيه والسلام. ايضا اللي يقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يبقى مش بيرفع سيدنا علي المنزله عاليه، ده بالعكس ده بينزل سيدنا علي المنزله اقل من منزلته، لان ربنا اتكلم عن الصحابه في القران قال ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، فربنا اختار لهم منزلة الرضا. انا بختار لهم منزله غير منزله ربنا اللي اختارها لهم، يبقى حاجه من اتنين، يا انا بفهم اكتر من ربنا وحاشا لله واللي يقول كده يكفر، يا اما ان هو زعولي ما كلها كلمات كلها والعياذ بالله تؤدي الكفر. يعني ربنا لما يختار لي دول الرضا وانا اقول لا علي لا بره القصه دي، يبقى يا اما انا بقول سيدنا علي اقل منهم مع ان ربنا علا منزلته، يا اما انا عايز اعلي منزلته ويبقى ربنا ما عرفش يعلي منزلته وانا اللي بعرف. ففي كل الحالات ايه اللي يقول كده ضايع من كل النواحي، فما ينفعش تقول. طيب سؤال، التسليم من الصلاة هل يمكن مصاحبا للالتفات او قبله او بعده؟ انا دلوقتي خلصت الصلاة هسلم بقى، هسلم على اليمين والشمال كده. طب انا وانا بسلم بقى اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا راسي كده واتجاه وجهي للقبلة وبعدين احرك راسي، ولا احرك راسي وبعدين اقول، ولا وانا بحرك اقول؟ يعني بعد ولا قبل ولا معه؟ الجواب التسليم للصلاة مع الالتفات من حين تبدأ حتى تختم السلام وأنت ملتفت تماما لأنك تخاطب من وراءك، تعرفهم. يعني تقول السلام عليكم ورحمة الله، تعرفهم أنا حركت وجهك ليهم وبقك ليهم عشان كده يعرفوا أن أنت إيه، الزمان ما كانش فيه ميكروفونات، فعشان خاطر إيه تعرفهم وتسمعهم أن أنت خلصت. بس ما يجيش واحد يقول لي بس اصل زمان بقى ما كانش فيه ميكروفونات والعله انتفت ودلوقتي فيه ميكروفونات يبقى ما احتاجش ان انا ايه التفت. لا ما ينفعش. اما بعض الناس يقول، وخلي بالك برضو لان دي ايضا انت تسلم على الملكين اللي على يمينك وعلى ايه وعلى يسارك، كانهم تقول كانك تقول لهم اشهدوا اني قد صليت فقيدوا وايدوا عندك. اما بعض الناس يقول السلام عليكم هكذا يرفع راسه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني يرفع رأسه أفقي كده وهو نظر للقبلة يعني للمحراب، وإذا بقي كلمة عليكم التفت، يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يرفع رأسه فوق وبعدين إيه يرفع شمال أو يمين. وفي ناس بص يقعد يرفع رأسه كده إيه زجزاج زي التعبان كده، شفت ناس كده يقعد يرفع رأسه مرتين كده، وفي ناس بقى هو بيسلم تلاقيه يفتح ايديه يمين وشمال، معرفش بيسلم على مين ده، شفتها دي ولا لا؟ انا وانا بصلي بشوف اشكال عجيبه، واحد يصلي يعني السلام عليكم يفتح ايده كده، هو انت بتسلم بايدك ولا بتسلم بوشك ولا بتسلم ببقك؟ مش عارف. ها؟ ما. هو في ناحية حاجات كتير، ما في برضه ده في ناس بتقعد تسبح بصباعه الشمال وصباعه اليمين، ودي فيها نهي. النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيعمل كده قال وحد وحد او احد احد، يعني ايه انت بتوحد اله واحد، ايه الاثنين دول؟ اما بعض الناس يعني يعمل الحركة اللي قلت لك على دي، يحرك راسه رأسي وبعدين يلتفت يمنة او يسرة، يقول بقى علي يعني السلام عليكم السلام كده، فهذا يلتفت بسرعة وهذا ليس بصحيح. إنما تقول السلام عليكم تبدأ من حين تبدأ بالجملة، تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم لأنك تخاطب الجماعة وراءك، يعني باختصار يكون الكلمة مع الحركة بتاعة الرأس لا قبلها ولا بعدها. ده ببساطة يعني عشان المعلومة تبقى واضحة. سؤال آخر، واحد بيسأل سؤال يقول ايه عن إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط، فهل يجزئ الاقتصار على تسمية واحدة؟ الجواب نعم. هتقول لي ايه ده؟ بعض الناس برضو ممكن يقول لك ايه، طب واحنا الامر ده نتحدث فيه ليه؟ ممكن يظن ان هو لا يعود منه فائدة، ده بالعكس يعود منه فوائد كتير. اديك مثال، نفترض انت بتصلي فجأة احتقن عندك البول او حسيت بريح وخايف تخشى انفلات ريح، فجأة ده طرأ عليك الامر ده فجأة، معايا ولا مش معايا؟ طب كده هينتقد وضوءك. لو انتقد الوضوء قبل التسليم راحت الصلاة كلها، فممكن انت تكتفي بتسليمة واحدة اللي هي الفرض اللي هي عن يمين، اما الثانية اللي على الشمال فدي ايه؟ سنة. فتقوم انت تكتفي بالتسليمه دي وتخرج من الصلاه ولا ولا تحقن البول او ايه تمرض نفسك او تتعب نفسك فين وتبقى حفظت صلاه اكبر. وصل الامر ولا لسه؟ ها هنفصل في المسألة. فيرى بعض العلماء انه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة، يعني على تسليمة اللي هي ناحية اليمين، ويرى بعضهم انه لابد من التسليمتين، ويرى اخرون ان التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض في صلاة السنة، لكن فريضة لا. لكن الاحتياط للانسان ان يسلم مرتين، لان هذا اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احوط واكثر ذكرا. لكن اذا سلم الامام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا. يعني احيانا بعض الناس بيرى بتسليمة واحدة، الامام سلم تسليمة واحدة وانت المأموم وراه، فانت قلت ايه اللي سلم تسليمة واحدة ده، ما تعرفش بقى القصة، فروحت انت مسلم تسليمة واحدة عن يمين وتسليمة تانية عن ايه عن اليسار، انت كده خليفة الامام. ايوه انت كده خليفة الامام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فانت كده خليفة الامام. بس هذه المخالفة جائزة، عارف ليه؟ لان الامام لما سلم تسليمة واحدة وخرج خلاص فاصبحت انت منفرد تعمل اللي انت عايزه، بدليل ان انت لما بتكون مسبوق وفايتك ركعة والامام بيسلم ما بتسلمش معاه، بتقوم تجيب ايه ولو سهيت فيها بتسجد للسهو والامام ما سجدش معاك، مالكش دعوه بيه. فهمت قصدي؟ انت انفصلت خلاص عن الامام، فكده ما تبقاش خليفه الامام برضه، هو ظاهريا كانك خليفته لكن انت ايه ما خليفتوش. دي حاجه. فاذا كنت انت من النوع اللي بيسلم تسليمتين والامام سلم تسليمه واحده مفيش مشكله، سلم انت تسليمتين، مفهوم؟ اما لو سلم الامام مرتين والماموم يرى بتسليمه واحده فليسلم مع الامام من اجل متابعته. يعني انت لو المأموم بتسلم بتسليمه واحده والامام بيسلم بتسليمتين، فانت مأموم هنا بقى لابد ان انت تتابع الامام، عارف ليه؟ لان هو لسه ما خرجش من الصلاه، مفهوم؟ وحتى لا تختلف عليه، ولانك لابد انك تصلي بصلاه فتقوم تسلم ايه تسليمتين زي الامام. مثاله زي المسافر اللي بيقصر في الصلاه فيصلي خلف امام مقيم فيتم الصلاه خلف الامام المقيم، مفهومه؟ طيب سؤال اخر، ما الحكمه من الاستغفار بعد الصلاه؟ من السنه انك بعد ما تسلم من الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو وتقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه. طيب ليه بنقول كده؟ وليه بتستغفر ربنا ثلاث مرات؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هسألك سؤال، وانت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتصلي ولا كنت بتعصي؟ كنت بتصلي، يعني بتعمل قربة وطاعة الى الله، طب ما بتستغفر ليه؟ الجواب الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة ان الانسان لا يخلو ابدا من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له ان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم ياتي بالاذكار الوارده عن النبي الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام، وتسال نفسك سؤال، طب انا ليه بعد ما خلاص انا عرفت ان انا بستغفر عشان ممكن اكون ما خشعتش ما ركزتش سرحت ايا كان، يعني عندي تقصير، فبالاستغفار ربنا بيغفر لي هذا التقصير. طب سبحان الله، اذا كان ده حال المصلي امال اللي كان بيعصي بقى بيعمل ايه؟ اذا كان اللي كان بيصلي بيستغفر امال اللي كان بيعصي ده هيعمل ايه؟ فنسال الله العافيه والسلامه. طيب ليه من السنه بقى؟ خلاص عرفنا من السنه الاستغفار ليه؟ طب ايه لا ليه بقى من السنه انك تقول تستعمل اسم الله السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام؟ ليه؟ فإنك بتقول اللهم إني أسألك باسمك السلام، يا سلام أن تسلمني من كل آفة وعيب ومن كل ذنب ونقص، وأن تسلم صلاتي تصل إليك سالمة بدون نقص أو تقصير. فإنك بتقول اللهم إني أسألك باسمك السلام يا سلام، أن تتقبل وتتسلم مني صلاتي سالمة سليمة دون نقص أو تقصير. فهمت ليه؟ ما احنا مشكلة ان احنا ما بنخشعش في الصلاة والعبادة ليه؟ وبنسرح ليه؟ وليجي تشتكي يا عم الشيخ انا بس بشتكي ليه؟ بسرح في الصلاة يا عم الحاج. طب شوف العلاج. علاج ايه؟ انا هكتب لك روشتة اخد برشام قبل الاكل واشرب دواء بعد الاكل. لا هي مش كده العلاج، بسيط قوي. انت عملت عبادات حولها لعادات، فما بقتش عندك خطوط، يعني بقيت اوتوماتيك. عارف انت الجهاز تسجيل الشريط شغال، انت جاي بتقول الله اكبر الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا الله اكبر الله اكبر، خلاص اتعودت بقيت ايه اوتوماتيك عندك. فعقلك مش ماشي مع ايه مع اللي بتقوله، فبقت حاجه ايه اله، بقيت انت عامل زي الاله ريبوت إيه انسان الي. انما بقى الحل تعمل ايه؟ كل يوم احفظ لك ثلاث ايات جداد عليك جداد لانج، واقرا تفسيرهم، وقف صلي بيهم الصلوات كلها. هتبقى انت خايف تغلط في الايه لانك لسه حافظها، ما بقتش عندك ايه سهله زي الايات اللي متعود عليها، فتبقى مركز احسن تدوه منك. فعمال مركز هتقول الكلمه دي ايه والكلمه دي ايه والكلمه دي ايه، فجبت الخشوع. بدات الايه تبقى عندك متعود عليها، هيضيع منك الخشوع. اقرا تفسيرها واحفظه، وانت بقى بتقراها تسترجع التفسير. فاهم ازاي؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون يعني ايه يصلون؟ يصلون يعني الله يصلي، يعني معناه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى. والملائكه، الملائكه تصلي يعني ايه؟ يعني تستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم. ويا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني احنا نصلي يعني نعمل ايه؟ يعني معناها بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو هتسرح فين؟ ما انت سرحت مع الايه اهو، مش هتعرف تسرح في حاجه تاني. فهمت ازاي؟ اللي هي بقى ايه؟ كده بقى ما جعل الله للرجل من قلبين في ايه؟ في جو. خلاص قلبك بقى كله مع الايه، مش مع حاجه تاني، فمش هينفع حاجه تاني خالص. اصل هي كوبايه يا تحط فيها الايه يا تحط فيها حاجه تاني. فاهم ازاي؟ ده علاج بسيط ايه سريع كده لمساله عدم الخشوع في الصلاه. طيب سؤال عن حكم دعاء الامام بعد الصلاه بصوت مرتفع وتأميم المصلين عليه. دعاء الامام بعد الصلاه بصوت جهوري وتأمين المأمومين عليه من البدع المنكره، من البدع المنكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر الائمه والمحققين من أتباعهم لم يفعلوها ولم يروها مشروعة. والمشروع رفع الصوت بالذكر المشروع على كل، على كل يعني كل على انفراد، كما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس عن المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني الشيخ يرى ايه؟ ها؟ يرى مشروعيته ولا عدم مشروعيته؟ ازاي؟ ما ركزتش برضه. ان دعاء الامام، دعاء الامام بعد الصلاة بصوت جهوري وتأمين المأمومين عليه هذا من البدع المنكرة. ما انا قلت له لا، هو سألني على حاجة تانية. بيسألني بيقول لي طب انا لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد، فقول له لا ما تقولش سيدنا محمد، لكن بره الصلاة قول. ماله؟ طب ماشي قول قول. طب قول السؤال وانا اقول لك برضه. ان في ركعه الوتر الامام بيدعو واحنا نامن وراه. ما هو دعاء الامام بعد الصلاه، بعد الصلاه بعد ما انتهت الصلاه يقعد كده يدعي والناس تامن وراه، ده بدعه. بعد قراءه الصلاه دعا مثلا، خلاص قرا القران ماشي، وقال مثلا ايه يلا يا جماعه هندعي شويه عشان ختمنا القران النهارده، يلا يا جماعه هندعي وتأمنوا على الدعاء. لا، هذا ليس من المشروع. معايا؟ لكن مسألة هو في الصلاة في الوتر قنط ودعا، السنة انه يقنط احيانا ويترك احيانا، يقنط احيانا ويترك احيانا. لكن اذا اثنى على الله ما يجيش بقى الناس اللي وراه يقولوا حقا نشهد يا الله ما عرفش ايه الكلام ده، غلط الكلام ده مش صح. انما دوما تقول ايه امين، حتى في الثناء على الله تقول ايه امين. طيب سؤال عن حكم الدعاء بعد الصلاة، حكم الدعاء بعد الصلاة، حكم الدعاء بعد الصلاة، وما صحة حديث من صلى ولم يدعو فقد مقته الله، ده حديث صحيح ولا مش صحيح؟ الجواب الدعاء بعد الصلاة بغير ما ورد لا ينبغي، وذلك لأن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام. يعني أنت بعد ما قلت التحيات خلاص قبل ما تسلم تعمل ايه؟ تدعو انت جالس. هذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ان ذكر التشهد، بعد ما علمنا التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، اختار من الدعاء يعني يا رب اديني عربية، يا رب اديني شقة، يا رب براحتك بقى، انت خلصت خلاص الدعاء وخلصت التحيات وخلصت كل شيء، ادعي بقى وانت لسه فين؟ في الصلاة قبل ما تسلم، لان انت متلبس بعبادة وطاعة، فتدعو وانت في العبادة والطاعة احرى لك ان يستجاب لك، مفهومة؟ وهذا حديث، وهذا كما جاء في مجموعة فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو حديث متفق عليه. وهذا مقتضى النظر الصحيح، فان الانسان قبل ان يسلم من صلاته بين يدي الله عز وجل، يعني انت كده بين ايد ربنا، فتدعو بما شئت، وفي حال مناجاته فلا ينبغي ان يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجات الله عز وجل. فرصة انت بتكلم ربنا وربنا بيسمع منك، فرصة بقى قول له يا رب هو بيسمعك دلوقتي، قول له يا رب اديني واديني واديني، مش خلاص بقى ينفع انت تروح لواحد تقول له انا كنت جاي بس ايه والله انت راجل كويس وما اعرفش ايه، وانا يعني معودني ان كل ما اطلب منك حاجة بتديني، طب سلام عليكم، ورحت قافل الباب وماشي، وبعد ما مشيت رحت رافع الموبايل قاله معلش انا كنت عايز اقول لك اديني 100 جنيه سلف يا ابني، ما انت لسه كنت معايا، فاهم ازاي؟ والله المثل الاعلى، انت دلوقتي في الصلاه بتصلي مع ربنا، بتصلي لربنا يعني خلاص، ومتلبس بعباده وطاعه ومقبل على الله، والله عز وجل يسمعك اذا اردت ان يسمعك الله، فاقرا ايه؟ فاقرا القران فعليك بالصلاه، واذا اردت ان يكلمك الله فعليك بالقران، هكذا قال السلف يعني. فلا ينبغي أن يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجاة الله عز وجل، بل الدعاء في حالة المناجاة أفضل وأولى. أما ما ورد به النص مثل قول المصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله حين يسلم، فإن هذا يبقى على مشروعيته، وإنما شرع ذلك لما عسى أن يكون من خلل أو تقصير في الصلاة فكانت مشروعيته بعدها. يعني أقصد أقول لك إن أنت ممكن تيجي تقول لي الله، مش أنت يا شيخ دلوقتي بتقول لي إن أنا مدعوس لا ادعو الا وانا في الصلاه قبل ما اسلم، هقول لك اه، تقول لي الله، امال بقى بعد ما بسلم بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليه؟ مع ان ده دعاء برضو. حد فينا عايز اقول ايه ولا لسه؟ بالظبط، يعني منين بتقول لي يا شيخ ادعي وانت جوه الصلاه قبل التسليم، ومنين بتقول لي بعد ما تسلم ابقى اقول استغفر الله والاستغفار ده دعاء اصلا؟ اقول لك لان جالنا نص بيه تحديدا عن النبي، ده جالنا بيه نص تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المشروع يعني هو شرع ليه؟ من اجل جبر النقص والتقصير. فمش هيكون امتى التقصير بيظهر؟ امتى؟ بعد ما بتأدي العمل ولا وانت في العمل؟ بعد ما بتأدي العمل، فهمت؟ اما الحديث الذي ذكر السائل فيه ان يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ولم يدعو فقد مقته الله، هذا حديث ليس بصحيح. وعلى فرض يا عم انه هو حديث صحيح، هنفترض انه صحيح، فان المراد من صلى ولم يدعو في حال صلاته، وليس من صلى ولم يدعو بعد انتهاء صلاته. يعني حتى لو الحديث صحيح يبقى برضه بيقول لك ادعو وانت جوه الصلاه مش بعد الصلاه، فاهم ازاي؟ لان الحديث برضه بيقول ايه ده الكلام ده لو صحيح، هو اصلا مش صحيح بس بنفترض، لان بيقول لك ايه من صلى ولم يدعو، يعني هو صلى ولم يدعو في الصلاه مش لم يدعو بعد الصلاه، لا ما هو هنا، لا ما هنرجع للغة تلاقيها مش مفهومها كده خالص، لأن النبي كان بقى ممكن يقول ايه واستعمل حرف العطف حرف ثم، كان من صلى ثم لم يدعو، والنبي بليغ، فايه اللي ما يخلوش يقول كلمة ثم؟ لأن هو نفسه اللي قال في الحديث الصحيح وهو بيعلم الصحابة كيفية صلاة الاستخارة، فقال لهم ايه؟ ثم ليدعو بما شاء. ليه هنا قال ثم؟ عشان يبين لك ان بعد ما تخلص الصلاة تدعي الدعاء بتاع الاستخارة. ما انا قلت لك برضه نفهم الحديث، ما ناخدش الحديث كده وخلاص، صح؟ انت عارف انا كل ده يعني الموضوع ده بسبب ان انا بقيت ادقق قوي في المسألة دي. موقف حصل لي تعرضت ليه واحد الشيوخ الذين تعلمت منهم يعني بستفني، بستفني فعلا يعني. في يوم كان بيراقبني في درس، قاعد كده عشان يشوفني ايه في الدرس يعني، فكنت بتكلم عن بر الوالدين وكده، وذكرت خبر ورد عن السلف عن كهمس، ان كهمس من كثرة وشدة بره بأمه يروى عنه انه دخل عقرب الى البيت فوجد جحرا فاخترأ فيه، فجلس كهمس طيلة الليل وضع يده سادا بها او بقدمه سادا في واهة الايه الجحر خشية ان يخرج العقرب فيؤذي امه من بره بأمه. انا بعد ما خلصت لقيت الشيخ راح ماسكني قال لي انت بتلعب بعقول الناس يعني؟ قلت له ليه؟ قال لي ازاي تحكي الخبر ده؟ ما كانش عنده شبشب بيحطه على الجحر، كانش عنده طوبة يحطها، كانش عنده حجر يحطه، كانش عنده حلة بياكل فيها في البيت يغطي بيها الجحر، كان يقلع الجلابية ويسد بيها الجحر. الصراحة الموقف ده خلاني عدت حساباتي خالص، بقيت بعد كده كل ما اقرا حاجة اتحقق من صحة الخبر وبعدين امرره على عقلي تاني، ما ينفعش اعديه كده. عرفت ليه انا عمال اؤكد على موضوع ال، فهمت ليه؟ فانا بفيدك من تجربة حصلت عشان ما تقعش انت في حاجة زي دي. فاحنا قلنا هذا الحديث ليس حديث ايه؟ صحيح، اللي هو من صلى ولم يدعو في حال صلاته ما قطع الله، لأن الصلاة فيها دعاء واجب، فإن قراءة الفاتحة فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي التشهد في دعاء، والسلام عليك أيها النبي ده دعاء، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده دعاء، فكل دي ايه؟ أدعية موجودة جوه الصلاة ولا بره الصلاة؟ جوه الصلاة. فلو فرضنا ان الحديث ده صحيح يبقى انا كده برضو داعي. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما انا كده برضو داعي. يبقى لو فرضنا ان الحديث صحيح برضو انا ايه؟ لم ينقطني الا ليه؟ لان انا دعيت ما خالفش الحديث، بس في النهايه الحديث ايه؟ مش صحيح اصلا. طيب سؤال، في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة والذكر وآية الكرسي بصوت جماعي، تلاقي في الأرياف كتير دي، فما الحكم في هذا العمل؟ يا ترى هو مشروع ولا غير مشروع؟ وسؤال تاني عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة، بعد ما تصلي تدعو كده وترفع ايه؟ تشوف ناس بعد ما خلصوا يرفع ايده كده ويقعد يدعو. وعن حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة، سبحان الله سبحان الله سبحان، ويقولوا مع بعض الحمد لله الحمد لله 33 الله اكبر الله اكبر الذكر يعني. وهل سؤال تاني برضه، هل ورد حاجة اسمها صلاة الحاجة؟ في صلاة اسمها صلاة الحاجة، وفي حاجة اسمها صلاة حفظ القرآن، هل ده مشروع ولا غير مشروع؟ وساعات كده وانت تخش المسجد تلاقي واحد ايه بيصلي ركعتين لسه فاضل وقت كبير على اقامة الصلاة بقى ربع ساعة، فهو صلى ركعتين كده سنة هنا ايه في الركن ده عند الحيطة دي عند الجدار ده، بعد ما سلم لقيته راح جاي واقف في نص المسجد ايه صلى ركعتين، بعد ما سلم راح جاي عند الجدار التاني وراح مسلم ايه ركعتين، بعدين جه عند المحراب وصلى ركعتين، عمال يتنقل لحد ما الاقامة تقام للصلاة، فعمال يصلي ركعتين في كل مكان في الايه في المسجد. هو بيعمل كده ليه؟ هو الكلام ده مشروع ولا غير مشروع؟ ده هنعرفه ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واصبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، فلا تعذبنا يا ربنا فانك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا عايز اقول بس حاجه، المسائل اللي بنتكلم فيها برضو في اقوال اهل العلم، المسائل دي على فكره برضو هتستفيدوا منها كتير، هتستفيدوا منها كتير، يعني عشان لما تعرف مخك يوسع في الله. طب هما دول رفضوا المسألة دي ليه؟ طب ودول قالوا الأدلة دي ليه؟ طب ودول أباحوا المسألة ليه؟ دول كرهوها ليه؟ دول حرموها ليه؟ دول فاهم قصدي إيه؟ وهكذا تبدأ بقى إيه؟ تبدأ تعرف الأدلة. متعة، متعة إن أنت تعرف إزاي الدليل والاستنباط من الدليل، وإزاي في دليل ثاني يناقضه، وإزاي في دليل ثاني أصح منه، دليل نسخ ودليل عام ودليل خاص، دليل مطلق ودليل مقيد في المسألة، وتفهم الحديث ومناط الحديث. فمتعة يعني إن شاء الله. هي مش تشدد ولا حاجة والله، ده احنا بنحاول نوصل لمعلومة سوا يعني. ما احنا عايزين كده تستفيدوا معانا. ما شاء الله عليكم، خدتوا ساعتين الا ربع، ده انتوا انتقمتوا مني.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.